الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فعلا ملخص النقاط التي ذكرها السيد رحمه الله الأربعة، خلصنا ثلاثة ونص تقريبا، بعدنا خلصنا ثلاثة تقريبا، بعد في واحدة مخلص في مسألة مشايخ التقاة صفوان بن أبي عمير والبيزنطي وأضرابهم لا يرون إلا عن ثقة، قاعدة لها أهميتها ولها أثرها الكبير في عالم الاستنباط.
كلمة أضرابهم كلمة مجملة، أصحاب الإجماع
احنا لا نوافق، فبعضهم لا نوافق على ذلك، انت جانبكم هيك، بس نحن قلنا هذا لا نوافق عليه. النقطة الأولى ذكرها، هنا أربع نقاط، أن هذه قاعدة نقل حسي أو حدسي عفوا، اجتهاد من الشيخ طوسي رحمه الله، قلنا أنه لا، هذا حسا وليس حدسا، يعني نقل حسي فهو حجة، لو كان اجتهادا لكان حجة عليه على الشيخ الطوسي، بس اجتهاده يلزمه ولا يلزمنا. نعم نقله يلزمنا، صح، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه القاعدة ترجع إلى أصحاب الإجماع، لا يرون إلا عن ثقة،
لا يرسلون
لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. شو قصتكم اليوم؟ لا إله إلا الله، شو قصتكم؟ فلا، القاعدة للمشايخ الثقات ترجع إلى قاعدة الإجماع، مش هكذا دعا سيد الخوي رحمه الله، وقلنا أن هذا الرجوع غير سليم، لا نسلم به، غير صحيح. وقلنا أن كلمة أضرابهم ليس معناها أصحاب الإجماع أبدا، وقلنا والسبب في ذلك أن الإنسان قد يكون جليل، أصحاب الإجماع تدل على جلالتهم، تصحيح ما يصح عنهم مش هيك، لكن تصحيح ما يصح عنهم مش معناته أنه لا يقولون إلا عن ثقة. إذا كان إنسان جليل جدا يمكن أن يرد عن ثقة مع غير ثقة،
بس ممكن هني نقلوا عن غير ثقة لكن قاطعين بالصدور الرواية. ممكن
قلنا هذه مسألة انتهينا منها، مسألة أصحاب الإجماع تصحيح ما يصح عنهم ما معناها؟ معناها قلنا فيها الاحتمال موجود وهو ظاهره، يعني تصحيح ما يصح عنه ظاهرة مشو بتصحيح الرواية، لكن قلنا أنها مش هيك معناه، يعني ذهبنا إلى ما ذهب إليه سيد الخوي رحمه الله من أن معناها جلالتهم، يعني تعظيم زيادة في جلالتي بين جلالتهم وأهميتهم.
شو بيفيدنا؟ نحن بيفيدنا الروايات،
مش بين جلالتي مش هين، فيعني 18 واحد معظم الروايات عنهم. بالنتيجة أن قاعدة مشايخ الثقات السيد الخوي وغيره قال أنها ترجع لأصحاب الإجماع، هكذا حتى أكثر الرجاليين، ولكن قلنا لا، ما له علاقة بأصحاب الإجماع، هذه قاعدة وهي قاعدة، هي لحال وهي لحال، أضرابهم ليس المراد منهم أصحاب الإجماع 18 6 في 6 في 6، مش هذا المقصود، المقصود أضرابهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة. في نفس أصحاب الإجماع هناك نحتاج إلى إثبات أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني تقول لي زرارة لا يروي إلا عن ثقة، بقول لك جيب لي دليل، مجرد كونه من أصحاب الإجماع لا يعني أنه لا يروي إلا عن ثقة، جيب لي دليل على هالشيء. يونس بن عبد الرحمن راح نشوف، يعني راح نشوف أصحاب الإجماع من هو الذي لا يروي إلا عن ثقة ومن هو لا، يعني يونس بن عبد الرحمن لا يروي إلا عن ثقة، بينما زرارة ومحمد مسلم هؤلاء الكبار يروون عن ثقة وعن غير ثقة، رغم أنهم أجلاء، هذه ما لها علاقة، يعني في ديدن عند الشخص يكون هو جليل جدا بس سمع رواية عجبته أو شيء بيروي حتى عن غير ثقة، هذه موجودة، يعني على الأرض موجودة، قلنا خبر واحد مسألة عقلائية، هذه خبر واحد عادي، يعني ما نكبر القصة الصغيرة كثير، يعني هذا الأرض هيك. فإذا السيد الخوي رحمه الله نوافقه، لا نوافق على أن مردها إلى أصحاب إلى قاعدة أصحاب الإجماع. قلنا في قاعدتين وليست قاعدة واحدة، وليس مردها إلى أحدهما للآخر، ما له علاقة يعني. قاعدة أصحاب الإجماع شيء، وقاعدة مشايخ الثقات شيء آخر كليا، ما له علاقة. النقطة الثالثة وهي الإشكال المعروف بأن نفس الشيخ الطوسي رحمه الله اخترق القاعدة عندما مسألة أن الطائفة سوت بين مسانيدهم ومراسيلهم، هذه التسوية، وذكروا روايتين لابن أبي عمير مرسلتين يقول فيهما أول ما فيهما أنه مرسل، وناقش الموضوع بين المرسلتين وما فيهما من إشكال، وليش ذكر أول ما فيه أنه مرسل، بينما في مرسلات ابن أبي عمير وصفوان وغيرهم في مرسلات كثيرة لم يذكر فيها التعبير، وأيضا ذكر هذا التعبير أول ما فيه أنه مرسل، وذكر أن وما هذا شأنه، وما هذا سبيله لا يعمل بهم شيء. هذا النص لا يعمل به ف لا يعتد به، احسنتم، مش لا يعتد به. طب هذه لم تروى بس عن ابن ابي، يعني هذا النص موجود حتى عند اصحاب الاجماع، وذكرنا وقتها انه الشيخ ان السيد خوي رحمه الله صار يستشهد ببعض اصحاب الاجماع على اسقاط هذه القاعده، وقل لا تحملنا اصحاب الاجماع ما لهم علاقه، بل بالعكس ان اصحاب الاجماع الاعتذار باصحاب الاجماع، يعني هذا الكلام مثل عبد الله بن غيرة مثلا او غيره، هؤلاء الكبار بلا شك عندما يقول السيء يعني يقول الشيخ طوسي ان اول ما فيه انه مرسل، هذا دليل على ان هذه القاعده لا ترجع الى قاعده اصحاب الاجماع، ما لها علاقه واحده ورا الثانيه، يعني هذا دليل نصي من الشيخ الطوسي كأنه يقول ليس مرادي من كلمة أضرابهم هم أصحاب الإجماع، مش هذا مرادي، هو نص من الشيخ الطوسي رحمه الله، هذا معناه ذكرنا ذلك. خلصنا، بعد في عنا النقطة الأخيرة وهي ماذا نفعل بروايات الشيخ الطوسي رحمه الله عن ابن أبي عمير مثلا عن كذابين، يعني عن ضعفاء أو مجهولين، بل عن كذابين، ويأتي بمجموعة راح نشوفها إن شاء الله، يونس بن ضبيان، علي بن أبي حمزة البطائني، وعلي بن حديد، وعبد الله بن خداش، ووهب بن وهب وغيره. طب هؤلاء شو نعرف فيهم؟ يعني أن الشيخ طوسي رحمه الله بنفسه اخترق القاعدة، ولذلك لطيف السيد بيسألوا طيب كيف الشيخ طوسي بيحكي هالكلام؟ وإنه هو أعرف بما قال، إيش بدي أعمل؟ سألوه أنا ما أعرف كيف عمل هالشيء هذا كله، بس طبعا هذه في مشكلة. طبعا من فروع هذا المسألة عم بين إذا قدرنا خلصناها اليوم إن شاء الله، من فروعها مسألة إجماعات الشيخ طوسي رحمه الله، والشيخ طوسي رحمه الله الشهيد الأول صاحب الحدائق يقول كان عندي رسالة للشهيد الأول رحمه الله يجمع فيها 70 موردا ادعى فيها الشيخ الطوسي إجماعات متعارضة، يعني مش بس انه اجماع ثم ينفيه، بل يدعي الاجماع على خلافه، يعني بيقول اجماع على المسألة ثم يقول اجماع على نقيضها. جماعة الشهيد الاول رحمه الله في رسالة يقول صاحب الحدائق كانت عندي، ومن يعرف مسلك الشيخ الطوسي في الاجماع ونقله لا ما بيستغرب هالكلام، يعني انه في اجماع مش صحيح. لكن نحن راح نشوف ان كيف بدنا نخرج تعارضات الاجماعات عند الشيخ طوسي رحمه الله. فاذا بعد عندنا نقطتين نكملهم.
انا شايل علي بالمبحث
اجماعات، لا لانه الشيخ طوسي انا نقل هذا الكلام
اضطراب بنقله،
يعني في اضطراب بنقله، اذا في اضطراب بنقله ساعتها عندنا مشكله راح تطلع، يعني السبب الثمره اللي فيها انه اصاله السند ساعتها تسقط. يا اخوان في شيء عم نلم بعض القواعد لملمي حتى تستفيدوا منها جيدا، لا يصح العمل بأي خبر الواحد حجه، بس ولكن لا يجوز العمل به الا مع اجراء اربع اصالات. تتذكرون شو هن؟ اولا اصاله الدلال والظهور يعني، ثانيا اصاله الجهه، ثالثا اصاله التطابق، رابعا اصاله السند. ومعنى اصاله السند يعني لا يمكن اجراء اي حديث، العمل باي حديث الا باجراء هذه الاصالات الاربع وقد ذكرناها سابقا. ومعنى اصاله السند ماذا؟ انه الاصل في الانسان العاقل الواعي الاخي العادل ان لا يسهو ولا يلتئ ولا يخطئ، يعني ولا يخطئ في النقل. الاصل فيه ان يكون لا ساهي ولا نايم ولا خاطئ ولا ذلك.
مقدمات الحكمة تقريبا
عقليا، بس عم يحكي عقليا، يعني عقليا هيك عندما تاخذ بخبر شو تعمل؟ بتقول طب احتمال السهو، افرض انسان عادل وثقه لكن احتمال يكون ساهي مش ملتفت، طرد هذه الاحتمالات بأصالة السند. لذلك ما قد يقال إذا عنده 70 مورد متناقض يعني إجماعا إن والله مثلا البنت لا يحتاج إلى إذن أبيها مثلا، أو الخلع ليس واجبا على الإجماع، شوي بيجي إجماع آخر له الخلع واجب، يعني في إجماع مقابل، مش بس ما في إجماع، في إجماع مقابل. إذا كان كذلك ساعتها أصالة السند بالنسبة للشيخ طوسي صادق. وإذا سقطت أصالة السند فكل ما يرويه الشيخ طوسي مش بس في التهذيب والاستبصار، في كل كتبه انتهى بعد سقط عن الشيء.
القادر طارد
الشيخ طوسي كله طار، راح ركابه طار، يعني إيه معناته؟ كله راح. ولذلك إلى مسألة مهمة مش مسألة عادية يعني. فكنا في النقطة الأخيرة وهي ما نقله الشيخ طوسي رحمه الله ممن ضعفهم هو، واحد ضعفهم ماشي الحال، بس ضعفه هو وروى عنه، ذكر بعض الأشخاص نذكر بعضهم. يعني السيد خوي رحمه الله في المعجم يقول قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء، يعني هؤلاء الثلاثة وأضرابهم عن الضعفاء. في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه، ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يرون إلا لا يرون عن الضعفاء. فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، صفوان بن يحيى روى عن علي بن أبي حمزة البطائني ذكره الشيخ، هو الذي قال فيه علي بن الحسن بن الفضال كذاب ملعون، يعني قال عن علي بن ابي حمزه كذاب ملعون، وهو ينقله ومع ذلك اخر شيء
كان مقرب من الامام
طبعا كبار كان
قبل ولا بعد الانحراف
اصلا. وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن ابي حمزه، يعني كلينا بعد يروي عن صفوان عن علي بن ابي حمزه. وروى الشيخ بسند صحيح عن صفوان وابن ابي عمير اثنيناتهم عن يونس بن ضبيان، ويونس بن ضبيان ضعفه النجاشي والشيخ كلاهما زلمه رايح عندهما، ومع ذلك مين بيروى عنه؟ صفوان وابن ابي عمير مش واحد، وهذا مجرد ونحن نقرا واحد اثنين او ثلاثه ونخلص، لانه هو عامل شي صفحه كامله عن مستقرئ يعني. والشيخ روى بسند صحيح عن صفوان عن صفوان بن يحيى عن ابي جميله، وابي جميله مين؟ هو المفضل بن صالح، ضعفه النجاشي في ابو خديجه وابو جميله، ابو خديجه من شيوخ الثقات ثقه، اما ابو جميله فمحله كلام واكثرهم يضعفه. فابو جميله المفضل بن صالح ضعفه النجاشي. وروى ايضا بسند صحيح عن صفوان عن عبد الله بن خداش، وعبد الله بن خداش ضعفه النجاشي. وهذا ابن ابي عمير روى عن علي بن ابي حمزه البطائني كتابه ذكره النجاشي والشيخ. وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن ابن ابي عمير عن علي بن ابي حمزه. وروى بسند يعني محمد بن يعقوب الكليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري، وهذا زلمة والحسين بن أحمد المنقري ضعفه النجاشي والشيخ، يعني حتى هو الشيخ طوس ضعفه ومع ذلك يروي عن صفوان عنهم مثلا. طب كيف هيك؟
هو صفوان عن صفوان ثقة وعنده مش ثقة،
ما هو بيقول
ثقة صفوان يعني.
ها هذه أحد التخريجات ماشي الحال. وروى الشيخ بيقول الشيخ إلى آخره وبالغ، وروى الشيخ نحن الآخر واحد وكتاف هلا نذكره نحن واحد بعدين واحد ورا الثاني. وروى الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد، وعلي بن حديد ضعفه الشيخ في مواردة من كتابيه وبالغ في تضعيفه، يعني علي بن حديد بالغ الشيخ في تضعيفه ومع ذلك شو بيعمل؟ يروي عنه يعني رواية عبد أبي عمير عن صفوان وأهل مجر، وتقدمت روايته عن يونس بن ضبيان آنفا. وأما روايته عن المشاهير غير المذكورين هؤلاء مضاعفين نصا صريحا، أما روايته عن المجاهيل فكثيرة زي الزراد مثلا مجهولا فروى عنه وأهل مجر. فأما رواية وأما روايته عن المجاهيل غير المذكورين في الرجال فكثيرة تقف عليها في محله إن شاء الله تعالى. وروى وهذا أحمد محمد بن أبي نصر روى عنه فضل بن صالح في موارد كثيرة، وروى عنه أيضا في موارد كثيرة بعنوان أبي جميلة. وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن أحمد محمد بن أبي نصر عن فضل بن صالح إلى آخره. يذكر إذن هناك ضعفاء عند الشيخ نفسه رواها في كتابيه روايات صفوان وابن أبي عمير والبيزنطي عنهم، أيضا روى عن مجاهيل كثيرين. مجاهيل ما لنا مشكلة كبيرة، ليش؟ لأنه إذا تمت القاعدة يكون دليلا على التوثيق. الكلام في من نص هو على ضعيفه، هو قالوا ضعفاء فكيف تروي عنهم؟ طبعا احنا راح نستعرض استعراض بعض توجيه يعني بعض الاوجه التي ذكروها علماء الرجال. الوجه الاول يعني الاحتمال الاول، طبعا مع الاحتمال يخلص اذا تم توجيه سبب نقل هؤلاء عن ضعفاء تم التوجيه او احتمل التوجيه احتمالا يعتد به بشرط. هذه القاعده تبقى نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها، يعني هناك نص منقول في نقل، إذا كان في نقل كيف يسقط هذا النقل؟ والله فلان إجا من المدرسة مثلا، هذا نقل خبر واحد، كيف يسقط الخبر الواحد المنقول؟ يسقط قلنا مرارا إما بخبر المعارض أو ببيان كذبه يعني، أو إذا كان عموما بعدد من خيرانه ولا بفرد، لكن مع احتمال مبرر لا يسقط العموم. إذا تذكروا الكلام مرارا ذكرنا إحنا تنشوف هون فيها العموم الذي أن لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وأن مسانيدهم كمراسيلهم، هذه اخترقت. هل الاختراقات إلها سبب أو لا؟ يعني كيف نستطيع توجيه هذه الاختراقات؟ إن وجهناها تبقى القاعدة، وإن لم نوجهها تسقط القاعدة. من احتمالات التوجيه، الاحتمال الأول هيدا إن أحوال الرجال قد تتغير، ذكروا ذلك، فلعل ابن أبي عمير عندما روى عنه عن علي بن أبي حمزة مثلا كان ثقة، كان من شيوخ الأوادم، ثم تغير حاله. طيب شو بده يعمل؟ كان آدمي بطل آدمي،
حتى بعد تغير حاله قد يبقى الثقة بالنسبة
لنقل الحديث كعلي بن أبي حمزة البطائني، وهو من كبار الشيعة. علي بن أبي حمزة أصعب كده،
هذا حركة سياسية
على رأيين أو مخابراتية على رأيين، هو رأي أنا أعتمده جدا وجديد هو الرأي، مش مطروح يعني. ثم تغير حاله كعلي بن أبي حمزة البطائني، وهو من كبار الشيعة الذي ومن كبار الفقهاء واحد عادي الذي كان مستقيما في العقيدة ثم أصبح واقفيا، وكبني فضال وهم من كبار ثقات الرواة أصبحوا فطحية. عبد الله بن بكير مثلا من كبار الفطحية، وهو من أصحاب الإجماع. عبد الله بن بكير مش واحد عادي، بني فضال من أصحاب الإجماع، مش كلهم طبعا، الحسن علي بن فضال. هذا احتمال أن والله في زمن وثاقتهم رويت هذه الروايات، ثم بطلوا ثقة، بطلوا عندما تغيروا، مش معناتها أن الخبر أصبح باطلا، أن الخبر أصبح أما خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، احنا نتذكر اشتغلنا عليه يمكن أو لا، وقلنا أنها رواية ضعيفة رواها خادم، هي ماشي صحيح موجودة وشهورة، لكنها رواية ضعيفة رواها.
أنا عندي الثقة يعني في معروف، مش في الرواية في الراوي. أنا الآن
أصر على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هذا الاحتمال الأول، أنهم أن رويت وهم في زمن وثاقتهم، كانوا بعض من أوادم، كما الآن عم يصير في أشخاص يظهرون أن أوادم علماء ما شاء الله عليهم، ثم بيخترعون كم شارب نعوذ بالله. مش على ناس هوينه، مجرد معممين.
معلومه بالاول مش ادمي والله، انه هلا بطل ادمي، هي هو المشكله.
هلا ظاهر انه هلا بطل ادمي،
بس هو كل الاساس هو
ها. بعضهم قال انه يمكن حينئذ يدل على انه من الاساس مش ادمي، ممكن شيء. على اي حال الاحتمال الاول ان رويت في زمن وثاقتهم ثم تغير حالهم، وناخذ بذلك لانهم في زمن وثاقتهم. هي واحد، هذا احتمال موجود الاحتمال، ما نقول لا.
مولانا كيف تغير حالنا يعني؟
في الوقف، في الوقف
مثلا،
بالوقف، بالوقف.
ما احنا عم ناخذ من واقف كمان؟
لا بالوقف. بعد الوقف خلص.
مثلا صار واقف، احنا عم ناخذ اصلا من واقف.
بطلنا ناخذ.
لا حتى لو تغير
بعد الوقف.
الكذب هو اهم شيء يتغير عنده حاله
الكذب. بعدين نجي بعد. عند ال... عند هو قيل عنه كذاب خلص، كذاب ملعون.
ما في مشكلة إذا قيل كذاب، أما إذا غير عقيدته
تغير حاله بطل ثقة.
إذا صادق وتغير حاله لازم ناخذ منه على المباني اللي عنه.
هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يذكره السلفي رحمه الله أن الرواية عن هؤلاء الضعفاء لا تنافي دعوة الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة. ليش؟ فإن الظاهرة أن الشيخ الطوسي يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، يعني ابن أبي عمير يراه ثقة، أما عند الناس قد يكون كذاب، بس هو ابن أبي عمير يراه ثقة، فيكون دليلا على رأي خاص لابن أبي عمير يختلف عن الناس كما ذكره بعض المعاصرين. هذا احتمال آخر.
على قاعدة حسن الظن كل مؤمن ثقة. على قاعدة حسن الظن.
تقديري هاي القاعدة.
أن الرواية عن هؤلاء الضعفاء لا تنافي دعوة الشيخ أنهم لا يرون إلا عن ثقة. فإن الظاهر أن الشيخ الطوسي يريد بذلك أنهم لا يرون إلا عن ثقة عندهم. صحيح. فرواية أحدهم عن شخص منه شهادة منه على وثقته أنه عنده هو ثقة، وإن كان عند الناس ليس ثقة، وهذه شهادة يأخذ بها ما لم يثبت خلافها ككل العمومات. العام هي معناته، عندما نقول أصالة العموم هي معناته يؤخذ بالعام إلا أن يسقط شيء آخر. طيب.
بس هالقاعدة مفروض من الوهاب بن وهب يعني.
السيد خوي رحمه الله يجيب عن ذلك بقوله في معجم رجال الحديث. فإذن احتمال الثاني ما هو؟ راح أكرره، أنه ثقة عند الشخص، عند ابن أبي عمير،
عند الراوي.
لا عند الراوي، لا عند الناس، عند ابن أبي عمير وأضرابه، لا عند الناس. وهذه ما في مشكلة. حينئذ إذا قيل لا يروي إلا عن ثقة يعني عنده، فإذا تبين عند الناس غير ثقة ما أنا مشكلة، بس عنده ثقة. سيد خوي رحمه الله له جواب لطيف يقول: قلت لا يصح ذلك. عندما قال الشيخ طوسي عندما قال عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، يعني عن ثقة عند الناس أو في الواقع، يعني في الأمر في واقع الأمور، لا أنه عند ابن أبي عمير. قلت يعني كلام الشيخ السلفوي لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر، مش أنه يعني عندما يقال عرفوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، يعني ثقة عند الناس عند الواقع مش عند ابن أبي عمير. صار مسألة استظهارات، ماذا نفهم من هذه من هذا النص؟ إذا قلت لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم، إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم. ما فينا نسوي. ليش؟ فإنه يعني هو شو ما لاحظ شو قالوا شيخ طوسي: عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولأجل ذلك يعني إلنا كنا توقفنا لأجل ذلك في نوع من الحدث، في نوع من الاستنباط، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين مراسيلهم ومساندهم. التسوية عند الطائفة لا تكون عند الثقة عنده دون الناس، تكون لأنه ثقة عند الناس سوت بين مراسيلهم ومساندهم. يعني إذا مثلا ابن أبي حمزة البطائني ثقة عند ابن أبي عمير دون الناس، عند الناس ساعة أنه يروي عن ثقة عنده، فكيف تسوي الطائفة بين المسانيد والمراسيل؟ التسوية بين المراسيل والمسانيد معناته أن هذا لا يروي لا يرسل إلا عن ثقة عند الناس، عند الفقهاء، عند عامة الناس، وليس عند خصوص ابن أبي عمير. والجواب فإذا الصدق رحمه الله ماذا قال؟ انه حمل كلمة لا يرون الا عن ثقة، هالكلمة هاي حملها على انهم ثقات في عند ابن ابي عمير عند هؤلاء الثلاثة، هذا لا يصح، لانه لو كان كذلك لما حملت الطائفة جعلت المسانيد كالمراسيل، جعل المسانيد كالمراسيل اعتبارا ما بتم. لا من يكون ثقة باعتقادهم، إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين المراسيل والمسانيد، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم الضعفاء وإن كانوا ثقات عندهم لم يمكن الحكم بصحة المراسيل، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه، فكيف يمكن الأخذ بها؟ ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء، يقول محقق في الشرائع، شوف ملا كلمة قدس بين الموضوع: ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا. ابن أبي عمير يعني من كلام مين؟ محقق في كتاب الشرائع. يقول: ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا إلى آخره، كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال. هذه مرسلة مين؟ ابن أبي عمير. وصاحب الشرائع ماذا يقول؟ الطعن في السندي لمكان الإرسال، يعني أن مرسلات ابن أبي عمير ضعيف. ولو قال مراسيل ابن وحون الشاهد، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك. ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، لأن تبولها الجيدة في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل يحتمل أن يكون الراوي أحدهم، أحد الضعفاء، يعني ابن أبي عمار يروي عن الضعفاء، فقد يكون إذا أرسل يكون أحد الضعفاء. هذا يدل على أي شيء؟ على أن المراد من على أن يدل على أن المراد من لا يرون إلا عن ثقة، ثقة عند الناس عند الفقهاء مش عنده هو. كلام المحقق في الشرائع هذا معناته. طبعا نحن نؤيد تأييدا كاملا بهالمسألة هاي، أن المراد هو ليس المراد ما كان ثقة عند ابن أبي عمير، بل ما كان ثقة عند الفقهاء.
معروف عند الناس.
كل ما في الأمر بدنا نبين كلمة يعني توضيح لكلمة السيد خوي رحمه الله، وهي أن المراد لا يرون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر مش المراد في واقع الأمور. واقع الأمور الله أعلم، يعني أنت الآن والله فلان ثقة الشيخ مش بعرفنا، يعني الوثاقة إنما تظهر من آثارها، يعني الوثاقة ليست أمرا ملموسا. يعني كيف بدي يقول يعني منه هذا فل هذا 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 لونه أحمر ماشي الحال أصلا ملموس، بس هذا عدل أو ثقة أو شجاع مش بعرفني، إنما نقول شجاع بآثاره، يعني الملموس أو المحسوس القريب، يعني هذا قريب من المحسوس وهذا صحيح ما في مشكلة. النقل يتم إما بالمحسوس أو بالقريب من المحسوس، وأنت عندما قريب من المحسوس كيف بتتم؟ أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة روى عن ثقة تقول لا روي إلا عن ثقة. ولذلك لاحظوا مثلا قلنا سابقا أن الحداد في الفلسفة لماذا سمي حدادا؟ لكثرة تلبسه بالحديد، ظل يشتغل بالحديد. واللبان يسمى لبانا لكثرة شغله باللبن وهو مجرد. وهذا أيضا سمي ثقة، سمي ثقة لكثرة تلبسه برواية الثقات. فإذا المراد من الكلام هون، المراد من كلام الشيخ السلفي رحمه الله هو أن المراد في نفس الواقع يعني ظاهر الناس ما كان عند الناس، مش واقع الأمور ذاتا أو بيان لكلام سلفي ولا كلام سليم. المراد إذن النقطة الأخيرة لا يرون إلا عن ثقة، ما معناته؟ ما كان عند عامة الناس. والحمد لله.